اهلا بحضراتكم من جديد. منذ اسبوعين تقريبا اطلق فضيلة العالم الجليل فضيلة الشيخ محمد حسان مبادرة للم الشمل والمصالحة الوطنية بين القوى السياسية. مبادرة بتيجي عشان خاطر تنهي هذه الخلافات، ويعني وتقول لم تعد تستثني احدا سواء بين القوى الليبرالية والاسلامية، اهم حاجة ان مصر تكون اولا واخيرا. عن مصير هذه المبادرة وهل بدأ فضيلة الشيخ اتصالاته مع القوى المختلفة لتنفيذها، ده اللي هنعرفه النهاردة في لقائنا مع فضيلة العالم الجليل فضيلة الشيخ محمد حسان اللي بيشرفنا في 90 دقيقة، يعني بنسعد دائما وابدا بهذه اللقاءات اللي بتكون مع فضيلته. اهلا وسهلا بفضيلتك.
يا مرحبا،
وسعداء جدا بهذا اللقاء.
اهلا وسهلا،
ونشكرك يعني على الحضور الدائم رغم انا عارف ان كان فيه يعني ازمه صحيه، لكن يعني الحمد لله على سلامة حضرتك.
سلامه الله
وديك الصحه،
ربنا يبارك فيك وان شاء الله لك مزيدا من التوفيق والسداد.
ربنا يخليك،
ربنا يرفع قدرك دكتور عمر.
الله يخليك. في البدايه عايز اعرف من فضيلتك يعني ليه يعني قضيه لم الشمل وصلت الى ايه، وهل ترى فضيلتك انها يعني على اولى اجندتنا الان في مصر في ما يحدث الان في الشارع المصري من حاله انقسام واستقطاب؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. نعم، ارى ان من اهم الاولويات الان التي يجب ان يتبناها العلماء والدعاه والعقلاء والحكماء والمفكرون ان يجتهدوا في لم الشمل وجمع الصف وجمع الكلمه، لأن أخطر ما تتعرض إليه مصر الآن هذه الانقسامات الحادة. وأرى أن أخطر ما يوجد الآن على الساحة المصرية أن كل واحد منا قد أعجب برأيه وأعجب بهواه، وصار لا يسمع إلا نفسه، وصار يقول ما أريكم إلا ما أرى. أنا لا أشبهه بفرعون، لكن هذا هو المنطق، منطق الأحادية. وكأن فهمي أنا للواقع أو للنصوص من وجهة نظري صار وحيا منزلا أو شرعا يجب أن يلتزم به الجميع. هذا خطأ وهذا خلل. فأنا أرى أن هذا الانقسام الحاد على الساحة المصرية بين كل الأفراد تقريبا، حتى من العلماء والدعاة إلى الله عز وجل، من النشطاء السياسيين سواء كانوا في سدة الحكم أو في المعارضة، أرى هذه الانقسامات الحادة بسبب هذه النظرة الأحادية، فضلا عن تدني لغة الحوار بين كل هذه الفرقاء. الحوار لكي ينجح لابد له من ضوابط. أول ضابط هو صدق النية. صدق النية، لما الذي أجلسني الآن مع حضرتك؟ ما الذي جاء بي؟ إذا اجتمع هؤلاء جميعا وصحت نواياهم وصدقت وجاء الجميع لله أولا ثم للوطن ثانيا، صدقني لا أقول سيتوافق الجميع، فأنا لا أؤمن بمسألة التوافق، لأن التوافق هذا مخالف لسنن الله الكونية والنبوية والربانية، وإنما سيحدث التقارب الذي ننشده، سنصل جميعا إلى أرضية مشتركة عبر عدة قواعد ومجموعة من الأصول نستطيع من خلالها أن نمر ببلدنا من هذه الأزمة الحقيقية التي لا ينبغي أن يقلل من شأنها أو من خطرها أي أحد. وأنا دائما أقول فلينتبه كل فصيل من فصائل العمل الآن السياسي والدعوي والفكري والإعلامي إلى أن مصر لو احترقت لن يبقى فصيل دون أن تطاله هذه النار المحرقة، ومصر لو غرقت سفينتها لن ينجو أحد، لا من الصالحين ولا من الطالحين، بل سيهلك الصالحون والطالحون معا، كما قال ربنا جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وكما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم حين دخل يوما على صفية رضوان الله عليها وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، زينب بنت جحش رضي الله عليه، فقالت زينب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فالشاهد أن الفتنة ستصيب الجميع، وليعلم كل فصل أيضا، وهذا ما أؤكد عليه في كل لقاءاتي وخطبي ومحاضراتي، أنه لن يستطيع فصيل وحده أو جماعة وحدها مهما كانت قوتها ومهما كان يعني عدد أفرادها لن تستطيع أي جماعة، لا الإخوان ولا السلفيون، والمرحلة تقتضي الصدق والوضوح، وأنا لا أؤمن في هذه المرحلة بما يسمى بالإتيكيت الفكري أو بما يعرف بدبلوماسية الحوار، بل لابد من المصارحة والمكاشفة والصدق والوضوح. لا يمكن لأي جماعة، لا للإخوان ولا للسلفيين ولا للليبراليين ولا للنصارى، لا يستطيع أي فصيل وحده أن يحمل مصر يا دكتور عمرو في هذه المرحلة، بل يجب أن يعلم الجميع أنه في حاجة إلى بعضهم البعض. فالمصالحة التي أدعو إليها، وأنا أدعو إليها من منطلق دعوي، من منطلق منبري، من منطلق واجبي الذي أدين به الله تبارك وتعالى، في مرحلة أرى فيها هذا الانقسام، لا يجوز للعلماء والدعاة أن يكونوا بطرحهم العلمي والدعوي في جانب، وأن تكون مصرنا بمشكلاتها وأزماتها في جانب آخر. ومن ثم كان هذا النداء لا في الجمعة التي أطلقتها في السويس، وإنما في كل لقاء تقريبا أنا أدعو لجمع الكلمة وإلى وحدة الصف وإلى التنازل وإلى اللين، حتى نصل بمصرنا إلى بر الأمان إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خير على هذه الدعوة حيا فضلتك، لكن اسمح لي يعني أعرف بنود هذه المبادرة إيه؟
بنود هذه
الآليات للتنفيذ.
نعم، الآليات للتنفيذ تختلف عن البنود. نعم. البنود من وجهة نظري العلمية والدعوية، أول نقطة في هذه المبادرة للم الشمل وجمع الكلمة صدق النية وجدية الحوار.
نعم.
صدق النية وجدية الحوار. أنا أرجو أن يعلم إخواننا جميعا في المعارضة أو في الحكم، ممن أيد وممن عارض، أن الحوار لا يكون إلا بين مختلفين. لا يمكن أن أتحاور معك إلا إذا اختلفنا في قضية من القضايا. فلا بد أن نعلم جميعا أننا ما جلسنا إلا لأننا قد اختلفنا ونحن مختلفون. هذه المرحلة تحتم على العقلاء والحكماء، سواء كانوا من المسلمين أو من الأقباط أو من الكنيسة، تحتم على جميع العقلاء والحكماء في أفراد هذا المجتمع أن يجلسوا. لا يجوز لأي أحد مؤثر أو لأي زعيم أو قائد أو مفكر أو إعلامي أو أديب أن يقول أنا لن أجلس للتحاور، لا، لأن الخلاف وقع وهو واقع لا ينكره أحد. فما دام الاختلاف قد وقع بيننا فيجب علينا أن نجلس للتحاور، لأن التحاور لا يكون إلا بين المختلفين، وإلا لو اتفقنا فلماذا الحوار إذن؟ فهذه مسألة مهمة. نأتي بصدق النية لله ثم لإنقاذ البلد ونجلس التحاور، ويطرح كل فصيل وكل فريق من الفرقاء المتخاصمين والمختلفين رؤيته للحل. سأتفق معك في أي نسبة مما ستطرحه، وستوافقني في أي نسبة مما سأطرحه. لو صحت النية التي أحضرتنا وأجلستنا، سنصل إلى أرضية مشتركة نستطيع من خلالها بفضل الله تبارك وتعالى أن نضع نحن من خلال هذا الحوار والنقاش آليات عملية للحل. فأنا أطرح هذه المبادرة ليجلس الجميع. أنا لي رؤية، وحضرتك لك رؤية، ولإخواننا في المعارضة رؤية، ولإخواننا في سنة الحكم رؤية. فليجلس الجميع. أولا لا يجوز لإخواننا الذين يحكمون الآن أن ينحوا أي فصيل، أي فصيل ليس من حقهم لا شرعا ولا عقلا، ونصر أكبر من أي فصيل. الأمر الثاني، ليس من حق إخواننا في المعارضة أن يمتنعوا عن الجلوس الحوار، بل اجلس واطرح ما عندك واسمع مني. ولذلك أنا أنادي الآن بدعوة أقول اسمع الآخر، وقد علمنا هذا المنهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان الآخر لا يختلف معك في الفكر أو في الفهم بل في الدين، إن خالفك هذا الآخر حتى في المعتقد يا دكتور عمرو يجب عليك أن تسمعه. ليس من حقي أن أصم أذني عن سماع الآخر، وليس من حقي في الوقت ذاته أن أفرض رأيي على الآخر. أنا أقول بكل وضوح، إسلامنا لا يحتم علينا أن نكره الآخرين على اعتناق ديننا، لا إكراه في الدين. أنا وظيفتي أن أدعو بالحكمة واللين والأدب والرفق والتواضع، موعظة الحسنة والكلمة الرقراقة الجميلة المهذبة. هذا يهتدي أو لا يهتدي ليس من شأني أنا، بل ولا من شأن كل العبيد، إنما هو شأن العزيز الحميد سبحانه وتعالى. فأنا أقول دائما إذا كان إسلامي لا يكرهني على أن ألزم وأكره الآخرين على اعتناق ديني، فهل يلزمني إسلامي أن أكره الآخرين على اعتناق رأيي؟ لا يمكن على الإطلاق.
صحيح.
فلنجلس معا بصدق نية، وليطرح كل فريق آليات الحوار، وأنا أضع بعض البنود العملية لإنجاح هذا الحوار، منها مثلا جدية الحوار، بمعنى لا يجوز أبدا في هذه المرحلة أن تقول إن لم تكن معي فأنت ضدي، ولا يجوز أبدا أن أخونك لأنك قلت لا أو لأنك تعارض، هذا خلل وهذا خطأ. وأنا أطالب الآن أي عاقل في مصر أن يقول لي صادقا إن أولاده في البيت وهم لا يزيدون عن 5 أفراد قد اتفقوا اتفاقا كاملا في كل شيء.
صحيح.
مستحيل.
مزبوط.
لا في الفهم ولا في الفكر ولا في بصمة العين والصوت واليد والرجل والرجل والطعام والنوم، لا يمكن أبدا، بل هذا الاختلاف سنة كونية. قال جل وعلا: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. يبقى الأمر الأول لينجح الحوار بعد صدق النية أن يكون الحوار جدا، بمعنى أن يكون المتحاورون على بصيرة بأبجديات هذا الحوار لكي ينجح. أولى أبجديات هذا الحوار ألا تتصور ولا تنتظر مني في الجلسة أن أوافقك لنكون طبعة كربونية واحدة، مستحيل. أنا أجلس معك ومصر على أن ألزمك برأيي، سنختلف وسنخرج متخاصمين، تتحول الأخوة بيننا إلى عداوة، وستنقلب الصداقة بيننا إلى لدد، وهذا لأنني دخلت بعقلية يجب أن أغيرها ابتداء. فالأول في جدية الحوار أن أعلم أن الحوار بين مختلفين، وأنه ليس من شروط نجاح الحوار أن نتوافق توافقا كليا كاملا فيما تطرحه وفيما أطرحه، بل نتقارب. الأمر الثاني ترك الأحادية، بمعنى أنني أتصور أن فهمي كما سمعتم من بعض إخوان من المعارضين أو الفكرين أو العلماء أو الدعاء أنه يرى أن فهمه هو للنصوص صار من وجهة نظره دينا يجب أن يلتزم به الآخرون. لا يا أخي، فهمي ليس دينا، بل الدين هو النص القرآني والنبوي فقط، قرآن وسنة، هذا هو الدين. أما فهمي للنص القرآني أنا أقول لك هذا فهمي، لكن لا أقول لك هذا الدين. لا يجوز أبدا. الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في فهم القرآن وفي تفسيره. سأل عمر بن الخطاب الصحابة من الشيوخ الكبار عن تفسير سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح، فقالوا: يأمر الله نبيه إذا فتح عليه مكة أن يستغفر وأن يتوب إليه. فالتفت عمر إلى ابن عباس وكان أصغرهم، قال: ما تقول أنت ابن عباس؟ قال: أقول بغير هذا يا أمير المؤمنين. قال: فما تقول؟ قال: أقول إنه أجل رسول الله نعاه الله له. قال: والله ما أفهم منها إلا ما فهمت ابن عباس. الصحابة اختلفوا في أمور كثيرة، بل والملائكة اختلفت. الملائكة المعصومون، نعم، بنص الحديث النبوي في الصحيحين، والحديث قصة معروفة، الرجل الذي قتل 100 نفس، النبي يقول: فاختلفت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. اختلفت الملائكة وهم معصومون، اختلف الأنبياء، اختلف داود مع سليمان، واختلف موسى مع هارون، واختلف موسى مع الخضر، اختلف الأنبياء واختلف الصحابة ومعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودليله واضح وصريح. واختلف الأئمة، لو نظرت إلى كتب الفقه في هذه المجلدات الضخمة سترى أنها مسائل خلافية، ومسائل الإجماع ككتاب الإجماع لابن المنذر مثلا قد لا يزيد عن 100 صفحة إلا قليلا. الشاهد أن الخلاف أمر قدري، ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك. فأنا أرى أنه يجب على إخواننا المختلفين المتحورين أن يتخلى كل واحد منهم عن الأحادية، عن فهمه هو للنص أو للحل أو للعلاج أو للخروج من الأزمة. ثم أرى أن نترفع في لغة الحوار يا دكتور عمرو، حوار على مستوى الفضائيات، على مستوى البرامج، على مستوى الصحف والجرائد والمجلات، على مستوى المجتمعات والمنتديات الخاصة في مجالس الحوار الوطني أو غير الوطني أرى أن نعلو بلغة الحوار. فسامحني إن قلت أنا أرى تدنيا سحيقا في لغة الحوار وفي لغة الطرح، حتى في بعض المفردات الدعوية والعلمية والدينية والوعظية أرى تدنيا لا يليق أبدا لا بالحوار ولا بالعلم ولا بالدعوة ولا بالعقل ولا بالفكر ولا ببيوتنا التي تستمع منا إلى مثل هذه المفردات والكلمات والألفاظ. بل يجب أن يختار كل مصري وطني شريف مهما كانت عقيدته ومهما كان فكره ومهما كان انتماؤه ومهما كانت جماعته وفصله، يجب عليه أن يختار الآن اللفظة الكريمة والكلمة الجميلة المهذبة. كل هذا لن ينضبط إلا مع صدق النية، إن جلس الجميع وهم يريدون وجه الله أولا ثم مصلحة هذا البلد وهذا الوطن.
إذا تحدثنا عن أدب الخلاف فضلتك، يعني كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام بيحل خلافات، وإزاي إحنا نستطيع أن نقتدي عليه الصلاة والسلام؟
هذه يعني قضية يعني أرى أن يفرد لها الإعلاميون الشرفاء حلقات مستفيضة، لأن أزمة اليوم يا دكتور عمرو أننا لا نحسن أدب الخلاف ولا نعرف فقه الخلاف. الخلاف له فقه وله أدب. اتفقنا على أن الاختلاف أمر قدري ولا يزالون مختلفين، وقد بينت لك أن الملائكة اختلفت والصحابة والأئمة. فلا بد، تعجبني عبارة لأبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى، يقول: لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. ثاني، لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. الذي يؤجج الخلاف هو من لا يعلم. فلو طرحت مسائل الخلاف في بوتقة الخلاف وظللت بأدب الخلاف فلا خلاف.
الله، عايزين توضيح بقى يعني.
حاضر. نعم. أي قضايا تطرح الآن يختلف فيها المختلفون على أرض مصر، لو طرحت في بوتقة الخلاف العلمي الفقهي وظللت بأدب الخلاف، منها احترام رأي المخالف. احترم رأيك وإن خالفتني، وأنت تحترم رأيي وإن خالفتك. إحسان الظن بالمخالف، لا أتهم نيته ولا أشكك فيه ولا أخونه ولا أذبحه ولا أجرده من الوطنية، بل فضلا عن الدين، بل ولا أتألى عليه فلان، والله لن تدخل الجنة يا أخي، لست إلها، أنا لست إلها ولست ربا حتى أتألى على الله جل وعلا لأدخل من أشاء أنا الجنة ولأحرم من أشاء أنا منها.
صحيح.
فهذه أدبيات الخلاف: احترام رأي المخالف، عدم إساءة الظن بالمخالف، عدم التماس العيب للمخالف، والبحث عن اتهام النيات وكشف العورات والسوءات. ليس هذا من أدب الخلاف أبدا. تعجبني عبارة لأبي الدرداء، جاء إليه رجل ليسبه يوما وليشتمه، فالتفت إليه أبو الدرداء الصحابي الجليل وقال: يا أخي لا تفرط في سبنا ودع للصلح موضعا، لا تفرط في سبنا ودع للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه.
الله.
ولو تسمح لي، أنا سمعت اليوم أن حضرتك قدمت بلاغا للنائب العام في أخي الدكتور عبد الله بدر، سامحني معلش.
نعم.
سمعت اليوم، وأن والدك أيضا أسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه قدم بلاغا في أخي الدكتور عبد الله بدر، وأنا لو كانت لي عندك يعني مكانة وعند الوالد، وأظني إن شاء الله تعالى أنه سيسمع من ابنه أيضا محمد، يعني أقول كما قال أبو الدرداء: وإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه، فاعفوا واصفحوا. ما دام أخي الدكتور عبد الله بدر اعتذر واعتذر على الهواء وبكلمات واضحة جميلة، فأنا أستغل وجودي في هذا المجلس الكريم وأطالب أخي الدكتور عمرو الليثي، وأنا أعلم خلقه وأعلم أدبه وأعلم حسن يعني استقباله وحسن حواره لأهل العلم وأهل الفكر وأهل الفضل، وأعلم عنه الخير الكثير إن شاء الله تعالى. يعني إن قبل مني هذا الطلب أن يتنازل عن هذا البلاغ ما دام أخ الدكتور عبد الله بدر قد اعتذر، ونحن نريد بفضل الله تبارك وتعالى كما أقول أن نلم الشمل وأن نجمع الصف وأن نوحد الكلمة وأن نعلي من جديد يا أخي عمرو ثقافة الاعتذار. لا حرج على الإطلاق أن أخطئ لأنني بشر، أنا لست ملكا مقربا ولست نبيا مرسلا، وحضرتك مخطئ لست ملكا ولا نبيا مرسلا، فيجب علينا أن نتعلم من جديد ثقافة الاعتذار. إن أخطأ أقول لك سامحني أخي الدكتور عمرو أنا أعتذر إليك، وإن اعتذرت إليك فاقبل عذري، لأن عدم قبول العذر مذمة عظيمة جدا. أنا بشر وكلنا بيوتنا من الزجاج يا دكتور عمرو، ومن كان بيته من الزجاج لا يجوز أن يقذف غيره بالحجارة. قال سيدنا رسول الله كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فأنا أرجوك يعني وأقبلها من أخيك، وأنا أعلم يقينا أنك تحبني وتحترمني، وأطالب الوالد الآن أرجو الله أن يكون يعني يستمع إلينا في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله له العافية وأن لا يخلع عنه ثوب العافية، أن يسحب أيضا هذا البلاغ وأن يقبل اعتذار أخي الدكتور عبد الله بدر. ونريد أن نبدأ في مصرنا صفحة جديدة، من أخطأ فيها يقول آسف ويقول أعتذر ويقول أستغفر الله لي ولمن أخطأت في حقه، ومن اعتذرت له أرى أنه من الواجب عليه أن يقبل عذري لأنه كذلك بشر يخطئ ويصيب، والعصمة قد دفنت مع سيدنا رسول الله
عليه الصلاة والسلام. يعني حقيقة أنا يعني طبعا يعني أنا حضرتك يعني أنت تعلم قامتك وقيمتك، ويعني
ما يرفع قدرك
بإذن الله إن شاء الله نكون عند حسن ظنك يعني فيما يخص.
جزاك الله خيرا، هذا الظن بك
إن شاء الله،
وهذا الظن يعني بالوالد إن شاء الله
يعني يستمع له طبعا له
إن شاء الله ظن بالوالد بفضل الله، ونسأل الله عز وجل جميعا له الشفاء والعافية وأن يلبسه صوب الصحة. يعني ما دام أخي الدكتور عبد الله قد اعتذر وعلى الهواء مباشرة بكلمات واضحة جميلة، فأرجو من الوالد وأرجو من حضرتك أن نقبل عذره، وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا جميعا. وأنا أقول دائما يعني نحن لا نتعامل دكتور عمرو مع ملائكة بررة ولا مع شياطين مردة ولا مع أحجار صلدة، بل نتعامل مع نفوس بشرية فيها الإقبال والإحجام، فيها الخير والشر، فيها الحلال والحرام، فيها الفجور والتقوى، فيها الطاعة والمعصية. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولا شك أن الإنسان في لحظة ضعف قد يخطئ وقد يزل، فإذا عاد إلى رشده وإلى عقله وإلى صوابه وفكر في هذه الكلمات ندم على ما قال، وسرعان ما بادر بالاعتذار إن كان معدنه نقيا طيبا، لأن الذي يخطئ ويتكبر على الاعتذار هذا هو الذي ولا حول ولا قوة إلا بالله على خطر عظيم. أما إن أخطأت أنا لبشريتي ولضعفي واعتذرت لمن أخطأت في حقي فهذا دليل على طهر القلب وصفاء النفس إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله أن نحن من ذلك إن شاء الله. فضيلة العالم الجليل شيخنا الشيخ محمد حسان إن شاء الله نكون كذلك إن شاء الله بإذن الله. يعني يمكن أنا
الله يبارك فيك سامحني
أنا
أخشى أرجو ألا أكون قد أخرجتك على الهواء.
أبدا فضلتك أبدا. يعني خلينا أتكلم على المبادرة اللي فضلتك يعني تفضلت بها، مبادرة لم الشمل، وجزاك الله خير عن خير جزاء عن هذه المبادرة. هل فضلتك بدأت في اتصالات مع القوى المختلفة لتنفيذ هذه المبادرة؟
نعم يعني ربما يعني أقول هذا لأول مرة، يعني بدأت بالفعل اتصلت، ما أعرفش هل أصرح بالأسماء أم لا، لكن أنا اتصلت فعلا ببعض الأسماء وبعض الرموز من أجل أن نجمع الكلمة وأن نوحد الصف. يعني فضل لك كلمت الدكتور سيلبدة وكلمت الدكتور المستشار أحمد الزندي وكلمت كثيرا من إخواننا في مؤسسة الرئاسة، وبفضل الله تبارك وتعالى ربما أخونا الحبيب الشيخ محمد حسين يعقوب جزاه الله خيرا عندنا اجتماع يوم الخميس القادم بفضل الله تبارك وتعالى مع الدكتور سيلبدة ومعنا الأستاذ حمدون صباحي وقد يكون معنا الأستاذ عمرو موسى بفضل الله. وهذه أنا يعني أريد أن تكون يعني مجالس بعيدا عن الأضواء وبعيدا عن الإعلام، لأننا ورب الكعبة لا نريد بها يعني جلبة إعلامية ولا يعني إثارة، وإنما نريد أن نجلس مع بعضنا البعض لنسمع يسمع نسمع منهم وليسمعوا منا. ف ثم لنطرح هذه المسائل الخلافية بفضل الله تبارك وتعالى ونطرح مبادرات إخواننا جميعا للحل الخروج ببلدنا من هذه الأزمة. أنا لا أريد أبدا للقضاء أن تمتهن قيمته أبدا، وأريد أن يبقى قضاؤنا المصري شامخا أبيا عزيزا كريما محترما مقدرا مصونا، يبقى على منصته العادلة ليعلي الحق بميزان العدل والحق بعيدا عن هذا اللغط السياسي الذي يقلل من شأنه ويقلل من قدره. فأنا أرجو أن تظل هذه القامة كما هي، فأنا أرجو أن تحل أي أزمة بين السلطة التنفيذية وبين السلطة القضية، وهذا لن يكون إلا بالاستقلال الكامل والاحترام الكامل وعدم تدخل القضاء في الأعمال السياسية، لأنه قد نال من قدر القضاء كثيرا في الأونة الأخيرة عند الكثيرين على الأقل من أبناء شعبنا. وأنا أقول القضاء شرف، القضاء العادل أمانة، القضاء العادل. هل تعلم أن أول من قضى هو الله؟
نعم،
هو الله، والله يقضي بالحق. فأنا إذا كان التوقيع عن الملوك والحكام والرؤساء بالمحل الذي لا ينكر فضله والأمر الذي لا ينكر شأنه، فكيف بالتوقيع عن رب العالمين وعن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ فأنا أرجو أن تحل الأزمة إن شاء الله في طريقات بفضل الله تبارك وتعالى الحل، لكن نريد أن تحل كل الأزمات بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية، وأن يعني يشعر كل وطني في مصر، في مصر العزيزة سواء كان مسلما أو قبطيا، بقيمته ومكانته وكرامته. لا أريد خلافا على الإطلاق لا بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية ولا بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وأنا لا أحب هذه اللفظة أبدا، السلطة النيابية والبرلمانية أجمل. وكذلك لا أريد على الإطلاق خلافا بين قادة المعارضة وبين السلطة التنفيذية إلى الحد الذي يسقط الدولة. أنا لا أنكر المعارضة ولو أنكر الخلاف، بل سيظل هذا الاختلاف أمرا قدريا قائما، ومن توهم أنه سيزول في يوم من الأيام فهو مخالف لسنن الله الكونية القدرية، فسيبقى الاختلاف قائما. لكن لا أرجو أبدا أن يعلو حد الاختلاف إلى حد التصادم الذي تسفك فيه قطرة دم واحدة لابن من أبناء مصر، سواء كان من شبابنا المؤيد أو المعارض، فهؤلاء جميعا أولادنا. ويجب على من يتولون الآن الحكم أن يحتضنوا جميع أبناء الشعب المصري من المعارضين والمؤيدين والمخالفين والمؤيدين، أما أن نستثني فصيلا أو أن نخونه أو أن نشككه نشكك فيه أو أن نخرجه من الإسلام أو من الوطنية، فهذا لا يمكن على الإطلاق أن يرضي ربنا سبحانه أو أن نحل به مشكلة وطننا وبلدنا.
يمكن في هذه النقطة تحديدا يعني البعض، لأن هناك انقسامات أيضا بين بعض القوى الإسلامية.
نعم.
فضلت كيف ترى هذه الانقسامات؟
هي انقسامات أيضا كونية كما ذكرت من سنن الله تبارك وتعالى.
نعم.
التي لا يمكن على الإطلاق أن يخلو منها زمان ولا مكان. اختلاف أمر قدري، فكما يحدث اختلاف بين الأئمة الكبار يحدث اختلاف بين أبناء الفصيل الواحد.
نعم.
حدث خلاف بين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وحدث خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، مع أن المنهج الذي يتربون عليه منهج واحد، ومع أن المعلم الذي يربيهم جميعا معلم واحد وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك حدث الخلاف وقع الخلاف، وسيظل هذا الاختلاف قائما إلى قيام الساعة. فأنا لا أستنكر أبدا أن يحدث خلاف بين أبناء التيار الإسلامي، وستتسع هوة الخلاف بين أبناء التيار المختلفين في المناهج والمشارب، فالإخوان منهج والسلفيون منهج والجماعة الإسلامية منهج والجمعية الشرعية منهج وجماعة وأنصار السنة منهج، منهج في الفهم ومنهج في التلقي ومنهج في الفكر ومنهج في العمل. وإن كان الكل بفضل الله تبارك وتعالى يأخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله، كذلك كان الصحابة يأخذون من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وقع الاختلاف. هذا الاختلاف له أسباب، منها على سبيل المثال الاختلاف في طبائع البشر، الاختلاف في تلقي الأدلة وفهمها. فدلالة النصوص نوعان، دلالة حقيقية ودلالة إضافية. الدلالة الحقيقية هي التابعة لقصد المتكلم، وهذه لا تختلف باختلاف المتكلمين، أنا أعرف قصدي، حضرتك حين تتكلم تعرف قصدك. أما الدلالة الإضافية فهي تختلف باختلاف المستمعين بعددهم، فكل من يستمع إلينا الآن يختلف فهمه للكلام الذي يطرح بحسب فقهه وفهمه وعلمه وسنه وثقافته وبيئته وتعليمه إلى غير ذلك. فدلالة النصوص حقيقية وإضافية تختلف باختلاف المستمعين. الشاهد أن هذا الاختلاف سيبقى قائما، لكن أنا أرجو فقط أن نعلي أدب الخلاف بين أبناء التيار الإسلامي بصفة عامة، أن نعلي أدب الخلاف، أن يحترم المخالف رأي المخالف، وأن يعلم كل مخالف أن الاختلاف في مسائل الأحكام والفروعيات والاجتهاد لا يجوز فيه إطلاقا الإنكار على المخالف.
نعم،
الخلاف السائغ لا يجوز فيه الإنكار على المخالف. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. إذن الاختلاف في مسائل الفروع في مسائل الأحكام أمر وارد جدا، فلا يجوز الإنكار في مسائل الخلاف السائغ على المخالف. يجب أن أحترم رأي المخالف وأن أقول ما قاله الشافعي رأي صواب يحتمل الخطأ،
ورأي غيري
خطأ يحتمل الصواب.
نعم،
لكني أنا كمحمد حسان أقول الآن بلا تواضع: رأي صواب لا يحتمل الخطأ. هذا خطأ كبير، رأي صواب لا يحتمل الخطأ، ورأي ليس قرآنا، ورأي ليس سنة، وليس وحي منزلا، وليس وحي معصوما. حتى أقول رأي صواب لا يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ لا يحتمل الصواب، هذا خلل. فيجب علينا أن نعلي الآن في هذه المرحلة أدب الخلاف، وألا نتهم النيات، وألا نسيء الظن بالآخرين. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث.
يمكن فضلتك بعض المشاهد اللي حصلت الفترة الماضية تحتاج إلى التعليق، لكن قبل ما أروح لهذه المشاهد، حزب النور مثلا حدث انقسام في داخل حزب النور. هناك من يرى أن الدعاة لا يجب أن يعملوا بالسياسة، وأن يجب أن يقف الخط الفاصل بين الداعية وبين العمل السياسي، وأدى ذلك إلى استقالة البعض وتأسسهم حزب آخر مع فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. السؤال حضرتك: إلى أي مدى ترى أنه يجب أو يجب أو لا يجب على الداعية الإسلامي أن يتجه أن يعمل في مجال العمل السياسي؟
جميل، أنا فقط أود أن أقول بأن السياسة بمفهومها الشرعي تختلف عن السياسة بالمفهوم الذي يتحدث به كثير من الساسة اليوم. فالسياسة الشرعية قرآن وسنة، وهذه لن تجد نبيا من الأنبياء إلا ومارسها قولا وتطبيقا. قال الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. شوف لفظة السياسة لفظة نبوية، تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. فأنا أود أن أقول بأن إسلامنا دكتور عمرو له حكم في كل جزئية من جزئيات حياتنا في الدنيا والآخرة. قال ربنا جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. لكن الخلاف كما ذكرت في فهم هذه النصوص القرآنية والنبوية وإسقاطها على واقع بعينه، هنا يقع الخلاف، هنا يحدث الخلاف. أنا قد أستدل بدليل عام لمناط خاص فأهلك وأهلك، وقد أستدل بدليل خاص لمناط عام فأوقع الناس في الحرج البالغ والشدة والضيق. فهذا الأمر يحتاج إلى فهم دقيق وإلى وعي عميق. ومن ثم أنا أرى أن النوازل المعاصرة يجب أن يكون الحكم عليها وأن يكون سحب الأدلة الشرعية لها لمعالجتها على أرض الواقع أن يكون هذا السحب سحبا جمعيا أو جماعيا من المجامع الفقهية وليس من الأفراد قد أخطئ أنا، لكن لو اجتمع مجمع فقهي ليدرس نازلة من النوازل كقضية الصقوق الإسلامية مثلا،
نعم.
هذا أمر جميل.
كنت لسه هسأل فضيلتك فيها.
هذا أمر جميل،
نعم.
أن يعرض الأمر من المتخصصين في الجانب الاقتصادي وممن وضعوا له آلياته كاملة على أهل الفتوى على أهل العلم. أنا أرى ألا تعرض على شخص محمد أو زيد أو عمرو، وإنما تعرض مثل هذه النوازل على المجامع الفقهية، وأن يجلس أهل التخصص من علماء الاقتصاد في النازلة أو في القضية المطروحة مع علماء الشريعة، لأن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره. وعلماؤنا يقولون لا يجوز للعالم أو الحاكم أو المفتي أن يفتي في أي مسألة إلا بعلمين: الأول فهم الواقع، والثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية التي تنسحب على هذا الواقع المبحوث والمدروس. لا يجوز أبدا لعالم أن يفتي في قضية من القضايا وهو يجهل واقع هذه القضية ولا يقف على أصولها وفروعها ودقائقها. الشاهد أن الأمر في مثل هذه الأمور أو القضايا يحتاج إلى العقل الجمعي وإلى الطرح المجمعي الفقهي أو الجمع الفقهي. الشاهد أن السياسة لا يجوز، وهذا أقوله بلغة العصر، لأي أحد ممن يتكلم في دين الله وفي سنة رسول الله أن يظن أنه قادر على العمل بها. ليس لمجرد أنني كمحمد حسان أرتقي المنبر وأتكلم وأقول قال الله وقال الرسول أن أعمل بالسياسة والاقتصاد والإعلام والتعليم، وأن أتكلم في كل القضايا وفي أي القضايا أقولها لله. زمن العالم الأوحد قد انتهى، زمن العالم الأوحد قد انتهى. لا يجوز لأحد أن يتوهم أنه صار كفءا للحديث في كل القضايا وفي أي القضايا، بل يجب أن تطرح كل قضية لأهل تخصصها. إذا طرحت علي الآن وأنا رجل أتكلم بقال الله قال الرسول مسألة علمية طبية كقضية الاستنساخ مثلا، ومطلوب مني أن أتحدث في هذه القضية وأن أسقط علي حكما شرعيا، لا يجوز أبدا أن أسقط حكما شرعيا إلا بعد أن أجلس مع الأطباء المتخصصين في هذه المسألة ليوضحوا لي من الناحية العلمية البحتة والطبية المتخصصة قضية الاستنساخ، كذلك قضية الصقوق أو أي قضية من القضايا. فأنا أرجو من إخواننا أن نفرق بين السياسة الشرعية،
نعم،
التي لا تنفصل أبدا عن إسلامنا ولا عن ديننا، وبين التطبيق على أرض الواقع لأي قضية من القضايا في الجانب السياسي أو الإعلامي أو التعليمي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي. يجب أن تطرح هذه القضية من أهل تخصصها على مجمع فقهي من أهل العلم الشرعي ليسقط الحكم الشرعي القرآني والنبوي على هذه الواقعة وعلى هذه النازلة.
إذن لا نستطيع أن مثلا أن أسأل فضيلتك عن رأيك في موضوع السكوك في هذا الإطار ولا؟
نعم، لا أنا أرى أن يبقى الحوار كما هو عليه الآن، وأنا أحيي جدا بفضل الله تبارك وتعالى دور مجمع البحوث الإسلامية، وأحيي جدا دور الأزهر ودور شيخ الأزهر. ويجب فعلا أنا في غاية السعادة أن يقول المجمع لا، وأن يقول الأزهر لا، تعالوا اجلسوا اطرحوا ما عندكم. هذا هو الذي ينبغي أن يكون. وأنا قلت منذ مدة طويلة جدا، قلت لو قام الأزهر بدوره وتبوأ مكانته العلمية والريادية والقيادية لحلت كثير من مشاكلنا على أرض مصر على كل المستويات الدعوية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والفكرية، لو انضوى الجميع تحت هذه العباءة الضخمة، العباءة الكريمة، عباءة الأزهر، لحلت كثير من مشاكلنا على أرض مصر. وأنا أرى أن إفراطا حادا جدا في جانب الفتاوى لن يتوقف إلا إذا تبوأ الأزهر ريادته وقيادته وراح يطالب الجميع في أي تخصص من التخصصات قبل أن تصدر الحكومة أمرا أو قانونا متعلقا بقضية من قضايا الشرع أو الدين. يجب أن يكون للأزهر قوله وحكمه وأن يكون لمجمع البحوث الإسلامية قوله وحكمه. ولا يجوز للحكومة ولا لأي سلطة نيابية أو برلمانية أو تنفيذية أن تتخذ قرارا أو أن تسن قانونا تحكم به هذه الدولة وهذا البلد يتعلق بشرع الله أو بدين الله دون أن يكون للأزهر حكمه ودون أن يكون لمجمع البحوث الإسلامية قوله.
فضلتك بتشوف إزاي الاعتصامات اللي موجودة في التحرير في الاتحادية أمام مدينة الإنتاج الإعلامي؟
قلت قبل ذلك مرارا وتكرارا أنه آن الأوان أن نهدأ قليلا وأن نتوقف قليلا لنبدأ العمل ولنبدأ الإنتاج. أنا لست ضد أن يعبر أي إنسان عن رأيه بالضوابط الشرعية القرآنية والنبوية. ليس معنى أن أعبر عن رأيي أن أضر الآخرين. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار. ليس من حقي أبدا أن أقول أنا حر ولو كانت حريتي على حساب انتهاك حرمات الآخرين بل وتمزيق أعراضهم والنيل من شرفهم ومكانتهم وسمعتهم وتعطيل مصالح الآخرين سواء كان على مستوى الأفراد أو على مستوى الدولة. فأنا أرى أن نتوقف قليلا وأن نهدأ قليلا وأن أخاطب جميع القوى في مصر. وأنا لست حزبيا ولا سياسيا بل أنا أخاطب الجميع من منطلق دعوة من منطلق علم أن نهدأ قليلا وأن يعبر كل واحد منا عن رأيه في كثير من قنوات التعبير وما أكثرها الآن بفضل الله جل وعلا ويستطيع أن يوصل كلمته ورأيه إلى السلطة التنفيذية أو البرلمانية سواء في مجلس الشورى بعد ذلك في مجلس الشعب يستطيع وعبر القنوات الفضائية. لكن دون أن أعطل طريقا هل تعلم أن رجلا دخل الجنة لأنه أزال غصن شجرة سقط فقطع على الناس طريقهم دخل الجنة؟ والحديث في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في الطريق فوجد غصنا فقال والله لأنحين هذا الغصن عن طريق المسلمين ليؤذيهم فغفر الله له. فنقول رجل ينحي غصن شجرة عن الطريق ليسر للمسلمين طريقهم فيدخل الجنة. فما ظنك بمن يقطع على الناس طريقهم؟ ما ظنك بمن يعطل طريقا رئيسيا عاما لساعات طويلة لتقف هذه الآلاف هذه الأعداد من آلاف السيارات فيها المريض والمريضة وصاحب الحاجة إلى غير ذلك؟ فهذا لا يجوز، لا يجوز شرعا ولا يجوز عقلا. ثم أنا أطالب الآن كل مصري وطني شريف سواء كان من المعارضين أو المؤيدين أن يعلم أن مصر ليست ملكا للرئيس ولا للحكومة.
نعم.
سيذهب الرئيس وستذهب الحكومة.
نعم.
وستبقى مصر لأجيالنا وشبابنا وأولادنا وأحفادنا. فلنحافظ على مصر ولنحافظ على بلدنا ولنبدأ البناء ولنبدأ البناء. وربنا جل وعلا أمرنا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وأنا أرجو ألا يصاب أحد بالإحباط واليأس لهذا الواقع الاقتصادي المعروف لنا جميعا، بل ابدأ بخطوة ودع النتائج على الله جل وعلا، لكن لا تبقى في مكانك صامدا واقفا متأسيا على هذا الواقع الذي ربما يعرضنا جميعا للانهيار.
نعم.
إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يحفظ بلدنا ويغنيها من فضله. وأنا أقول دوما القمر يا أخي عمرو لا يولد بدرا، القمر لا يولد بدرا، والإنسان لا يولد شابا، والشجرة لا تثمر وهي بذرة. أيها الناقد أعمال الورى هل أريت الناس ماذا نعمل؟ لا تقل عن عمل ذا ناقص، جئ بأوفى ثم قل ذا أكمل. إن يغب عن ليل سار قمر فحرام أن يلام المشعل.
الله. يوم 25 يناير القادم يعني ما هي الدعوة التي توجهها للجميع يوم 25 يناير في احتفال الذكرى الثانية للثورة؟
أوجه دعوة لجميع المصريين إذا خرجوا يوم 25 يناير أن يخرجوا بشعار هيا نبدأ البناء. هيا نبدأ البناء. لا ينبغي على الإطلاق أن ندور في حلقة مفرغة. فليهدأ الثوار الأحرار لنبدأ بناء الأمجاد ولنبدأ بناء الأحرار أيضا. أما أن نخرج من أجل الهد أو من أجل العودة إلى الوراء فلن تتغير مصرنا. لو خرج الآن فصيل يريد أن يقضي على من يتولى الحكم الآن، هل تتصور أن الفصيل الآخر سيصبر هو الآخر أو سينتظر ولن يخرج للمطالبة بتنحية هذا الفصيل الذي خرج عليه أصلا ولم يحترم اختيار وإرادة هذا الشعب المصري العبقري الذكي؟ إذن سندخل في دوامة وحلقة مفرغة لن تنتهي على الإطلاق، ولن نستطيع من خلالها أن نبني بلدنا. بل أنا أرى أن نستغل هذا الموعد وهذا التاريخ وهذه الذكرى لبداية جادة صادقة لبناء مصر من أجل شعب مصر ومن أجل أبناء مصر وأجيالنا، لأن مصر كما أقول ليست ملكا لأحد بل هي ملك لكل المصريين الشرفاء الذين يعيشون على أرضها وترابها.
الإخوة الأخباط في مصر يعني بعض المعلومات بتقول أن هناك مجموعة كبيرة جدا من الإخوة الأخباط يفكرون أو بعضهم بدأ بالفعل في الهجرة من مصر خلال الفترة القليلة الماضية. فضيلتكم عضو في الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح التي أصدرت فتوى يعني بتبيح تهنئة الإخوة المسيحيين في أعيادهم، في نفس الوقت هناك من حرم ومنع التهنئة، كيف ترون ذلك وكيف ترون يعني حالة القلق الموجودة لدى الإخوة الأخباط في مصر؟
أنا لطالما دكتور عمرو من أول أيام الثورة،
نعم،
من أول أزمة صول أو أطفيح،
نعم،
وقد أعلنتها صريحة وقلت مصر ليست ملكا للمسلمين فقط، بل أنا أقولها بأعلى صوتي وبكل ثقة، مصر ملك للمسلمين والأقباط. وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل مصر من القبط خيرا، والحديث رواه مسلم من حديث أبي ذر أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. وفي سنن أبي داود بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. من من المسلمين في مصر يقدر أن يكون رسول الله حجيجه يوم القيامة؟ والله لا أحد. بل أنقل لك إجماعا إجماعا، وأنت تعلم أن مسائل الإجماع في الأمة قليلة جدا
جدا صحيح،
أنقل لك إجماعا نقله الإمام ابن حزم وغيره، قال أجمعت الأمة على وجوب حماية أهل الذمة من أي عدوان واعتداء خارجي. إجماع، أنت أمام إجماع. أهل الذمة قد غضب منها بعض الأقباط حين ذكرتها في أول الأمر، فاضطررت أن أوضح جمال وجلال هذه اللفظة. أهل الذمة في لغة العرب ولغة المسلمين، الذمة العهد، الذمة الحق، الذمة الحرمة، فهم أهل حق وأهل عهد وأهل حرمة. ولا يجوز إطلاقا أن يعتدى عليهم في بلادنا وفي ديار المسلمين. بل أبشرك لقد ظل الأقباط في كنف هذا الدين العظيم منذ أن دخل هذا البلد عمرو بن العاص وأصحاب رسول الله في أمن وأمان وسلم وسلام. هل تعلم أن بنيامين وكان رئيس الطائفة المسيحية في مصر حين دخل المسلمون إلى مصر كان مشردا مطرودا لا يظهر 11 عاما، فلما وصل عمرو بن العاص أعطاه أمانا على نفسه وعلى ماله وعلى كنيسته، وعاد بنيامين وعاش في أمن وأمان وسلم وسلام، واستقبله عمرو بن العاص بنفسه وكرمه غاية التكريم، بل لقد أعطى عمر بن الخطاب أهل إلياء أهل بيت المقدس أمانا سيظل التاريخ يسطره بأحرف من نور. هذا ما أعطى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أهل إلياء من الأمان، أعطاهم أمانا على أنفسهم لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم، لا تهدم كنائسهم ولا تسكن من بعدهم ولا يضار أحد منهم في دينه. هذا عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لنصارى بيت المقدس. فلا ينبغي أن يتصور أحد أن الأقباط بين أظهر المسلمين معرضون للظلم أو للإهانة أو للمهانة، بل أنا أقول لهم ديننا يلزمنا، وأنا وإخواني من أهل العلم والفضل سنكون أول من يزود عنهم إن أسيء إليهم باسم الإسلام وباسم الدين، ونقول ذلك تقربا لربنا وطاعة منا لحبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. أقول لهم أنتم معنا في سفينة الوطن وفي سفينة المجتمع، إن غرقت السفينة سنغرق معكم، وإن نجت السفينة سننجو معكم، ولا يجوز لمسلم ولا لقبطي عاقل أن يتوهم أن مصر إن احترقت سينجو فصيل دون فصيل. نداء لأهل مصر من العلماء والحكماء والعقلاء، مصر سفينة واحدة لكل أبنائها مهما اختلفت عقائدهم ومهما اختلفت أفكارهم، فلنحرص جميعا على أن تنجو السفينة بإذن الله ثم بحكمتنا وعقولنا، فإن غرقت غرقت بنا جميعا ولن ينجو فصيل دون فصيل.
فضلتك كنت يعني دعيت إلى مشروع كبير جدا خاص بصندوق المعونة المصرية، عايز أعرف ماذا تم في هذا المشروع الكبير؟
وبكل أسف أنا وضحت ذلك مرارا لأن بعض أحبابنا قد نالوا بنا ويعني قد أساءوا الظن بنا ولا حول ولا قوة، ونحن إن شاء الله نغفر ونسامح الجميع ونسأل الله أن يغفر لنا ولهم جميعا. لكن أنا قلت قبل ذلك بأن هذا المشروع بكل أسف لم يفعل، بكل وضوح لم يفعل. يعني طرحت علي المسألة في برنامج في التلفزيون المصري، وأنا ناديت وقلت أنا أدعو الشعب المصري بفضل الله تبارك وتعالى لجمع تبرعات للمعونة المصرية بدلا من المعونة الأمريكية، وقلت ساعتها والله سيساهم في هذه المعونة أمي وأختي التي تبيع الخضار. يعني قلت ذلك من باب أن أظهر معدن الشعب المصري، لم أقل ذلك كما فهم بعض أحبابنا وإخواننا من أولادنا أنني أقول ذلك من أجل لأن ينفق الفقراء على الحكومة، لا أبدا، هذا لا أريد ولا أقصده ولا أقول به عاقل فضلا عن طالب علم. الشاهد أنني حين دعوت ذلك فأنا أطلقت هذه المبادرة من مقام دعوي من مكاني الدعوي، ولما فوجئت بهذا الرد الفعل الجميل والإيجابي من كثير من المصريين في الخارج والداخل، ذهبت بالفعل وتحركت على الأرض لأفعل هذه المبادرة، فإن الكلام كثير وإن العمل قليل. وقلت لا يجوز أبدا أن يكون أي أحد على رأس هذا المشروع الكبير إلا شيخ الأزهر، إلا والدنا، وأنا يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمه. ذهبت إليه بالفعل وعرضت عليه الفكرة ورحب بها وقال لي ما بلاش يا شيخ محمد صندوق في المعونة الأمريكية، نخليه صندوق في حب مصر. قلت له حرج اللي حضرتك تختاره. وعرضت عليه أسماء الإخوة الذين اقترحت أن يكونوا معنا في هذا الصندوق، لأنه لا يستطيع فرد أن يقوم بهذا العمل الكبير. لا. اقترحت بعض الأسماء، يعني أذكر بعضها الآن، اقترحت اسم الدكتور أحمد زويل والمستشار أحمد الزند وطبعا شيخ الأزهر ووزير الأوقاف والمفتي ورئيس مجمع البحوث الإسلامية، واقترحت كذلك الدكتور أسماء المشايخ الدكتور محمد عبد المقصود، دكتور علي السلوس، دكتور محمد يسري، دكتور عمرو خالد، اقترحت اسمين من الأقباط أنا لا أذكرهما الآن والله، واقترحت كذلك اسم الأستاذ محمد صبحي واسم الأستاذ محمد أبو تريكة، يعني اخترنا مجموعة من الناس المؤثرين في المجتمع.
نعم.
واقترحت على فضيلة الإمام أن ينشأ صندوق بهؤلاء جميعا ويتولى هؤلاء الإشراف على هذه المعونة التي سماها في حب مصر، لكن الآلية لتفعيل هذه المبادرة الكريمة تحتاج إلى السلطة التنفيذية، فخرجت بالفعل إلى الدكتور كمال الجنزور،
كان ساعتها رئيس الوزراء،
كان رئيس الوزراء. نعم. أسأل الله أن يكرمه، استقبلنا استقبالا كريما جدا ورحب بالفكرة ترحيبا كبيرا وقال أنا ما عنديش مانع، وهذه الأسماء المطروحة وافق على فضيلة الإمام، قال أنا أيضا وافق عليها ما عندي أي مانع. طيب كيف نفعل؟ فاستدعى الدكتورة فايزة أبو النجا في مكتبه وقال نريد أن نفعل هذه المبادرة، ماذا نصنع؟ وبدأنا نتحدث، وبفضل الله تبارك وتعالى يعني لم تمضي أيام إلا يعني نرى هذا الهجوم الكاسح في الوسائل الإعلامية المختلفة على هذا المشروع، فكان من فضلة الإمام أن يعتذر، اعتذر، وبمجرد ما اعتذر فضلة الإمام يعني توقف كل شيء تقريبا. وذهبت يومها إلى الدكتور كمال جنزور مرة أخرى، وكان معي في هذا اليوم الأستاذ مصطفى بكري لأن كان عندي محاضرة في المهندسين، وخرج معي، ذهبنا إلى الدكتور كمال الجنزوري وطلب فضيلة الإمام من مكتبه وأنا جالس، وطلب منه أن يواصل وأن لا يعتذر، فاعتذر لأسباب ما أحببت أن أتعرف عليها، ومن هذه اللحظة تقريبا توقف المشروع ولم يفعل إطلاقا. فأنا أرجو من إخواني أن يعني يعرفوا هذه الحقيقة، وأنا أتمنى الآن أن لو تبنى إخواننا الأفاضل من العلماء ومن الحكماء.
كان في ساعتها أي تبرعات كانت قد قدمت؟
نعم.
كان في تبرعات
إطلاقا
ساعتها.
إطلاقا, إطلاقاً. نعم. أنا بقول بكل وضوح.
نعم.
لم تفعل المبادرة أبدا، فإن كانت هناك يعني صناديق مفتوحة لا علم لي بها وجمع فيها فأنا لا علم لي بذلك، إنما هذا المشروع مشروع في حب مصر أو المعونة المصرية لم يفعل على إطلاق بعدما اعتذر فضلة الإمام، وأنا لازلت أدعو له الآن، حتى أنا قلت أنا أرجو أن يعني أدعو وأبتعد، أنا لا أريد أبدا أن أظهر، إنما أنا علي أن أدعو وأن أدعو أهل الفضل لجمع هذه التبرعات من أجل الله ثم من أجل هذا البلد.
كيف ترى فضلتك زيارة الشيخ محمد العريفي إلى القاهرة، وكيف ترى بعض الانتقادات التي وجهت لتلك الزيارة؟
والله أنا يعني أنا أعجب من إخواننا الذين ينتقدون هذه الزيارة، وهذه زيارة كريمة وزيارة طيبة من رجل من أهل الدعوة من بلاد الحرمين، تلك البلاد التي نحبها جميعا. وأنا كنت أتحدث الآن عن اتهام النيات وعن التشكيك في النيات، رجل جاء بفضل الله تبارك وتعالى بعدما ألقى خطبته الجميلة الرائعة في بلاده في بلاد الحرمين، وتحدث فيها عن مكانة مصر وعن قيمة مصر، وسعد بها جدا أهل مصر، بل وأنا رأيت بعيني بعض القنوات أذاعت هذه الخطبة قبل أن يأتي الشيخ محمد العريفي، يعني أنا رأيت الدكتور أخونا الأستاذ محمود سعد أذاعها وحضرتك.
صحيح.
وقناة النهار والسي بي سي وغيرها من القنوات، فسعدت جدا جدا بهذه الكلمات الجميلة من رجل من دعاة بلاد الحرمين يبين قيمة مصر ومقام مصر ومكانة مصر. فحينما يعني رأى الرجل هذا الرد الفعل الجميل من أهل مصر رغب أن يأتي، وكانت الدعوة كريمة من الأزهر، يعني كانت الدعوة الكريمة من الأزهر، وهذه الحقيقة لفتة رائعة ولفتة جميلة، بل أنا أقول لك على الهواء الآن كانت خطبة الجمعة، طلب أخونا الشيخ محمد أن تكون خطبة الجمعة في جامع عمرو بن العاص. هل تعلم أن خطيب الجمعة الماضية في جامع عمرو أصلا كان فضيلة الدكتور طلعت عفيف وزير الأوقاف؟
نعم.
فلما كلمناه في أن الشيخ محمد العريفي ضيف ويريد أن يخطب الجمعة، الرجل قال يخطب مكاني، وترك خطبته في جامع عمرو بن العاص جزاه الله خيرا ليخطب الشيخ محمد العريفي. ما الحرج في ذلك؟ ما الحرج في ذلك؟ يقال بعد ذلك شكك في نية الرجل ونسيء إليه وقد جاء مشكورا. أنا أدعو الله عز وجل له، ولازلت أدعو الله عز وجل له، وأقول جزاك الله خيرا الشيخ محمد، وجزاك الله خيرا الشيخ عايض، ومصر بفضل الله، وها أنت قد رأيت أهل مصر وقلوب أهل مصر كيف تحتضن الدعاء وكيف تحب أهل بلاد الحرمين، وهذا إن دل فإنما يدل على عراقة وأصالة هذا الشعب الذي يحب الدين وهو بفطرته شعب متدين يريد أن يسمع كلمة الحق من أي أحد يدعو إلى الله بحكمة بالغة موعظة حسنة.
فضيلة علينا الجليل الشيخ محمد حسان, يعني الحقيقة دائما بنسعد بالحوارات مع حضرتك, جزاكم الله خيرا, ونرجو في نهاية هذا الدعاء أن تدعو وأن تدعو لمصر وأمن خلفك.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك, اللهم اجعل مصر في معيتك ورعايتك, اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء, اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه لكل خير, ومن أرادها بسوء فأشغله بنفسه واكفنا شره يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك أن تنزل على مصر من رحماتك, وأن تستخرج لها من بركاتك, وأن توفق ولاة أمرها في كل ميدان من الميادين إلى ما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استر نساءها واحفظ شبابها, اللهم استر نساءها واحفظ شبابها, اللهم أكرمنا ولا تهنا, اللهم اقبلنا وتقبل منا, اللهم اقبلنا وتقبل منا, واغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واكشف همنا وتولى أمرنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم إني أسألك في هذه الساعة أن تفرج كرب أهلنا في سوريا, اللهم فرج كربهم وتولى أمرهم واكشف همهم وأزل غمهم واستر نساءهم واحقن دماءهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك أن تقبل منا وأن تجعل أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا خالصة لوجهك يا أرحم الراحمين, وصلى الله على نبينا محمد, وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نفع الله بك دائما يا مولانا, ويعني وجعلك دائما كده يعني في الخير دائما وفي الحق دائما, امين. واحنا بنتشرف دائما بلقاء فضيلتك في البرنامج, وبنسعد دائما يعني, وربنا ينفع بك دائما ان شاء الله. وانا بشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء وعلى هذا الحوار القيم, شكرا جزيلا.
عزك الله, شكرا دكتور,
شكرا جزيلا. كان هذا لقاؤنا مع فضيله العالم الجليل شيخنا الشيخ محمد حسان, بعد الفاصل المحامي الكبير الاستاذ فريد.